أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن المحقق الإيرواني أفاد أن حقيقة القارض هي عبارة عن مجموع مركب من عنصرين، من رفع اليد والإعراض عن العين بما لها من الخصوصيات الثلاث، زائد استئمان المالية في الذمة. وقد قلنا بأنه ما أفاده المحقق الإيرواني محل إشكال، وخلاصته وهو المهم عندنا بأنه يظهر من كلماته أن القرض العنصر الثاني فيه الاستئمان لما هو مالية في الذمة. فعندنا حكم وعندنا موضوع، الموضوع هو المالية في الذمة والحكم الأمانة، كأنه يقول جعلت المالية في ذمتك أمانة. ومن هنا دخل السيد الشهيد بالاعتراض عليه، ومرجع اعتراضه إلى مطلب متكرر في كلمات الأصحاب، وهو أن ما لا يتأتى إلا من قبل الحكم كيف يؤخذ في متعلق الحكم؟ ما لا يتأتى إلا من قبل الحكم كيف يؤخذ في متعلق الحكم؟ وقد طبقوا هذا فيما يسمى بالانقسامات الثانوية للحكم كالعلم بالحكم. العلم بالحكم لا يتأتى إلا من قبل الحكم، فهو في مرحلة متأخرة عن الحكم. كقصد الأمر، قصد الأمر لا يتأتى إلا في طول وجود الأمر، فكيف يؤخذ في متعلق الأمر؟ هنا أيضا تقولون أن الاستئمان الأمانة حكم، وهذا الحكم هو عنصر مقوم للقرض، ثم تقولون أنه قد أخذ في متعلق الاستئمان مالية في الذمة. قبل القرض ما عندنا مالية في الذمة، صحيح؟ فجاءت المالية من قبل القرض، من قبل الاستئمان. وما لا يتأتى إلا من قبل القرض كيف يؤخذ في متعلق القرض؟ ما لا يتأتى إلا من الاستئمان كيف يؤخذ في متعلق الاستئمان؟ فإنما لا يتأتى إلا من قبل شيء لا يؤخذ أن يكون مأخوذا في نفس متعلق الشيء. ولهذا السيد الشهيد أشكل على كلام المحقق الإيرواني بهذا الإشكال. وقد تعرض بعض الأعلام من أهل قوم إلى كلام المحقق الإيرواني، وأشكل أيضا على ما أفاده المحقق الإيرواني، ولا بأس ببيان الإشكالات التي ذكرها. الإشكال الأول قريب مما أفاده السيد الشهيد، حيث أنكم قلتم أن القرض ينحل إلى الهبة والاستئمان، يقول الجمع بين الهبة والاستئمان أمر محال. الجمع بين الهبة والاستئمان أمر محال ولا معنى له. لماذا؟ لأن الاستئمان عبارة عن جعل الشيء وديعة عند الشخص، فإن الاستئمان هو الاستيداع، وهو عبارة عن جعل الشيء وديعة عند الشخص، ومقتضى ذلك أن الاستئمان في القرض مرجعه إلى أنك تجعل العين وديعة عند المقترض، وحينئذ يقال هذه العين في القرض لا تخلو من أحد أمرين. اختاروا يا شيخ حسن العين في باب القرض، كل المشاكل نجيبها إليك. العين في باب القرض اختاروا، إما أن تكون العين ملكا للمقترض بالخصوصية الشخصية فقط وفقط دون المالية، أو أنه أيضا بالخصوصية الشخصية والمالية. إن قلتم أن العين ملك للمقترض بالخصوصية الشخصية فقط دون المالية، ولأجل هذا جعل مالية العين أمانة عند من؟ عند المقترض، فهذا يتنافى مع عنوان الهبة، فإن الهبة تمليك، ومقتضى تمليكه هو أنه يتملك العين فله مطلق التصرف فيها، إذ قوام الهبة بأن معنى الهبة تمليك العين للطرف الآخر بنحو أنه ملك جميع خصوصياتها، فهي هبة، إذن هو يملك الخصوصيات. هي استئمان؟ لا، ليس له ملكية المالية، لأن المالية وديعة. فأنتم جمعتم بين الهبة المقتضية لأن تكون العين بما لها من شؤون مملوكة للمقترض، واخترتم على الاحتمال الأول أنه يملك المقترض فقط الخصوصية الشخصية، ما يملك المالية. هو الذي لا يملك المالية ما يكون العين متهبة له. قلنا الجمع بينهما، لأنه قال ألقى القرض هو هبة زائد استئمان، الجمع بينهما محال. الجمع بين الهبة والاستئمان في عقل واحد محال، لأن بينهما تهافت. كيف نبين التهافت الآن؟ نريد أن نبين التهافت بين الجمع بين الهبة وشنو هو الاستئمان. نسألكم، استئمان استئمان المالية فقط أو استئمان المالية مع العين؟
تفسر كلامه بأنه تمليك بإضافة استئمان أنه تمليك هبة.
هو قال هبة، صرح هبة. قلنا أمس قلنا أن الإيرواني صرح أنها هبة، قال القرض عبارة عن هبة، هبة زائد استئمان. فنحن فارغين أنه في هبة. الآن نجي للاستئمان. استئمان قلت استئمان المالية، واضح هذا البحث. إذا قلتم بأنه هذا فقط، بل إنما ملكه الخصوصية الشخصية ولم يملكه المالية، يترتب مشكلتين. مشكلة الأولى أن هذا تهافت بين عنوان الهبة وعنوان الوديعة. ليش؟ لأن مقتضى عنوان الهبة أن الموهوب له يملك العين، لا أنه يملك فقط الخصوصية الشخص. قوام الهبة أنه تنتقل العين بجميع شؤونها لمن؟ للموهوب له، فيملك الخصوصية الشخصية والخصوصية المالية. وأنتم تقولون لا، الآن فقط هو له أن يملك الخصوصية الشخصية المقرض
ملك المقترض الخصوصية الشخصية ولم يملكه المالية، هذا يتهافت مع عنوان الهبة، فيلزم التناقض بين الهبة والوديعة، هذا من جهة أولا. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن الهبة يمكن أن نفكك، أنا أوهبك يا شيخ حسن الخصوصية الشخصية ولا أوهبك المالية، أقصص في العين وشؤونها، لو قلنا معقول، بالنتيجة لازم ذلك أن المقترض لا يصح له أن يتصرف في العين تصرفا يوجب إتلاف المالية، وهذا خلاف حقيقة القرض بالاتفاق وبالبداء، أن المقترض يأخذ العين المقترضة مقترضة ويتصرف فيها، هذه الحوش يقترض الأموال، يأخذ الأموال التي يقترضها ويتصرف فيها ويتلفها، وعلى كلامكم المالية ما ملكها المقترض، والمالية أمانة عنده، فلا يجوز له التصرف في المالية كالمبادلات المالية والتصرفات الخارجية الإتلافية. هذا كله إذا قلت بأن العين ملكا للمقترض بالخصوصية الشخصية فقط وفقط بدون المالية، يترتب فوائد، هذه إشكالة. إن قلتم لا، المحتمل الثاني شنو نسوي بعد؟ إحنا نقول بأن المقترض يملك العين بالخصوصية الشخصية والخصوصية المالية. إذا يملك المالية كيف تجعل المالية وديعة مع أنها ملك له؟ والمفروض أنه ملك ملك المالية للعين، فمع كونه مالكا للمالية في العين كيف تجعل المالية أمانة؟ فهذا خلف أنه مالك للعين مع المالية، هذا أولا. وهذا يتهافت مع الهبة، لا يعقل أن تقول هبة وواضح ولكنه المالية وديعة. ثانيا، أنه يجي الإشكال الثاني الذي ذكرناه سابقا، أنه إذا ملك المالية ثم تقولون جعل المالية في عهدته، مقتضى أن المالية في عهدته له أن يحفظ، يجب عليه أن يحفظها، لا يمكنه أن يتصرف في العين تصرفات تتنافى مع المالية تتلف المالية، ولا يمكنه أن يبيع العين وأن يؤجر العين لأن المعاملة كلها على المالية. هذا إشكال من؟ بعض الأعاظم من أهل قوم. من الواضح أن كل هالإشكالات إشكال مصور المالية في العين. هذا الإشكال الذي ذكره بعض الأعاظم إنما هو مبني على تصوير المالية في العين، فقال ما يعقل الجنب بين الهبة وأن تكون المالية وديعة، مركز على المالية في العين. ولكن قلنا في بيان المطلب بالأمس والسيد الشهيد التفت إلى هالحيثية، ما يقصد مالية في العين، يقصد مالية في الذمة، أنا أملكك العين بخصوصياتها ولكن أجعل مالية للعين مالية في الذمة، 10 دينار في ذمتك، مو مالية العشرة الموجودة في هذه العين. فإذا هذا الإشكال لا يرد. إذا إشكال بعض الأعلام لا يرد. وأما إشكال السيد الشهيد شيخ حسن أمس مو موافق عليه، يقول أنا إحساساتي الوجدانية تقول، شيخ إبراهيم أمس يقول إحساساتنا الوجدانية تقول بأن هذا الإشكال لا يرد، ولكن لساننا عاجز عن دفع هذه الإشكالات، شو أسوي بعد؟ أنا مصطدم الآن بكلام. نقول لعل مقصود المحقق الإيرواني هو ما أشرنا له، نظير ما أشرنا له في شرح كلام الشيخ الأعظم، حيث إنه يمكن أن يقال في توضيح كلام المحقق الإيرواني أنه يقول أن القرض هو الموضوع الذي يترتب عليه كون الكل في الذمة أمانة في عهدة الطرف الآخر. هو لم يعبر بالضمان، عبر بشنو؟ عبر بشنو؟ بالاستئمان. ومرجع كلامه في هذه الجهة إلى الضمان، لكن ما يعبر بالضمان لأن إشكالات في الضمان. هو يقول أن القرض موضوع حقيقته أنني أقوم بشيئين: الشيء الأول أن أوجد تمليكا للعين للطرف الآخر، وأن أشغل عهدته، بمعنى مو معنى الضمان، بمعنى أجعل مقدار كلي يساوي مالية العين في ذمته، فيكون القرض موضوع عقلائيا وشرعا لثبوت مالية في ذمتك، ولا يحتاج أن يكون له هناك مالية في رتبة سابقة عن نفس القرض. القرض هو الذي يولد ذلك. المرتكز العقلائي يقولون متى ما حصل القرض ترتب شيئين: حصل عندنا تمليك للعين، وأن الطرف الآخر المملك عهدته تكون وديعة، بل تستودع في عهدته أو في ذمته كل مقداره هو مالية العين. فهل هذا يحتاج إلى أن تثبت مالية في العين في رتبة سابقة على القرض، أو بنفس القرض في آن حصول القرض تحصل المالية في العين؟ بنفس القرض نريد أن نوجد استئمانا للمالية في الذمة. نفس البيع سيد، نعطيكم مثال البيع. الآن بالبيع، الآن قبل ما يجي الشيخ إبراهيم ويشتري مني البضاعة، عهدته ذمته عبر ما شئت، الآن ذمته غير مشغولة بشيء، بالبيع يتولد اشتغال عهدته بالكل في الذمة. بنفس البيع ما يحتاج إلى ثبوت في رتبة سابقة، نفس البيع هو منشأ. عندما أبيعه الكتاب بعشرة دينار كلي في الذمة، مو معنى أن هناك كلي في الذمة هابت في رتبتين سابقة، بنفس البيع نولد الكل في الذمة. هنا بنفس القار نولد استئمانا للكل في الذمة، لأننا نحتاج إلى ثبوت كل في الذمة في رتبة سابقة على الاستئمان. فنحن في آن حصول البيع، آن حصول النكاح، تشتغل العهد بشيء. هنا أيضا في آن حصول القرض نريد أن نحقق شنو؟ استئمانا بمقدار المالية. ما يتوقف عند المرتكز العقلاء يقول تعال لازم نثبت مالية في الذمة في رتبة سابقة على القرض. ويقول المرتكز العقلائي على تحليل من؟ المحقق الإيرواني، أن القرض ليس إلا هو عبارة عن تمليك مع اشتغال الطرف الآخر بأن يحفظ العين، تستأمن العين. هو ما يقبل بتعبير الضمان، يقول الضمان له أسباب خاصة، فهو ما يعبر بالضمان، يعبر بمسألة شنو؟ هذا مو متلف، ما وضع يده على مال الغير عدوانا. الضمان له أسباب يجعلها من باب الودي، وديعة. عنده إشكالات عديدة ذكرها في باب الضمان. الضمان لا يمكن أن يكون عوض، لا يمكن أن يكون شرط، عنده إشكالات. فهو يقول أنا أحلل المطلب بأن المرتكز العقلائي لو قلت شنو صار في القرض، شنو دي القرض، وشو دي القرض؟ القرض عبارة عن أن شخص يملك الطرف الآخر العين فيعطيه العين، مع أنه يستودع في عهدته شنو؟ الكلي في الذمة. تقول تعال من وين جاء الكلي في الذمة؟ حصل بنفس القرض بقوله قبلته صار هذا. فإذا نحن لا نفهم معنى للقرض إلا هذه الآثار، حقيقة القرض بهذه الآثار، تمليك زائد استئمان، ولا يتوقف هذا على وجود شيء في رتبة سابقة. ما اتضح كلامي أو لا؟ ولعل هذا هو ما يعكس وجدانكم. احنا بنفس القرض جايين نولد لنا اننا نريد ان نستأمن المالية في الذمة، وحقيقة القرض ليست الا هذه الآثار وليس له حقيقة اخرى وراء هذه الآثار. هذه امور اعتبارية. لو سألتني شنو ده القرض، اقول القرض عبارة عن انا املك طرف اخر عين زائد ان عهدته تكون او ذمته ما تكون اما عبر مشغولة اذا قلنا ضمان، او مستأمنة بحيث يرجع لي مالي ماذا الكلي في الذمة اللي هي المالية عند نهاية الاجال بس. فالنزاع بين الشيخ وبين الإيرواني ان في ضمان لو في استيداء، هذا المشكلة الموضوع. فإذا هذا الإشكال الذي ذكره سيدنا الشهيد أيضا محل تأمل. والصحيح أن يقال كما أشكل بعض الأعلام في أحد إشكالاته أن هذا قد يقال مخالف للمرتكزات العقلائية. يعني هذا التحليل ما يلزم منه محال، كما في عبارات بعض الأعلام يلزم المحال، ما يلزم محال. نعم ما يلزم محال ولا هم كذا. نعم قد يقال بأن هذا خلاف المرتكزات العرفية، فإن المعاملات مرتكزات عرفية وعقلائية. وإذا رجعنا إلى العرف لا يفهم من إنشاء القرض الهبة والاستئمان، ولا يرون أن يرون القرض شيء والهبة شيء والاستئمان شيء، ولا يرون القرض عبارة عن مجموع مركب من شيئين، من هبة زائد استئمان. فإن فلو قلت أقرضتك 100 دينار، هل يفهم من أقرضتك أنني ملكتك زائد استأمنتك وأوجدت شيئين بقولي أقرضتك، أو أن العرف يرى أن القرض حقيقة مستقلة تختلف عن الهبة، تختلف عن باب الوديعة، وليس هو مجموع مركب ملفق منهما. والعقلاء بباب قبل أن نقرأ مطلب الإيرواني ما كنا أحد يعرف أن القرض عبارة عن هبة زائد استئمان. القرض تمليك كما قال الشيخ العظم، تمليك المال للمقترض بالضمان. الآن بشرط الضمان على وجه الضمان بحث، وأما هو هبة زائد وديعة وأنا أجعل مالية العين وديعة عندك، فهذا من الأمور التي هي خارجة عن حيطة المرتكز العقلائي. اسأل أي واحد ما هي القرض، القرض نفسه الهبة، يقول القرض، القرض نفسه الوديعة، لا القرض هو عبارة عن وديعة زائد هبة، لا ليس كذا. خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك أن الهبة والاستئمان إن كان مرادك هي عبارة عن الهبة والاستئمان من عناوين المعاملات، فإن عناوين المعاملات أمور إنشائية متقومة بالقصد. تفتي حسن، المعاملة عنوان أمور إنشائي متقوم بشنو؟ بالقاص مو أمر قهري تحليلي. ومن الواضح أنه من يقرض لا يقصد إنشاء الهبة ولا يقصد إنشاء الوديعة والاستئمان، بل ولا اللفظ صال أقرضتك صالح أصلا لإنشاء الهبة ولا لإنشاء الاستئمان، إذ يشترط عندهم في المعاملات أن يكون اللفظ أو الفعل له الصلاحية لإنشاء المعاملة عرفان، وعبارة أقرضتك ليس لها صلاحية لإنشاء الهبة والاستئمان. إذن قلنا يضاف إلى ذلك أن الهبة والاستئمان من عناوين المعاملات، وهي أمور إنشائية متقومة بالقصد والاعتبار، ويحتاج أن يقصدها الشخص، ومن يقرض لا يقصد ذلك أصلا. أنت إذا أقرضت واحد أقصدت أنه تعطيه هبة؟
هذا الأمر أنا قاعد أحلله، ما قاعد أقول أنه هو يقصد ذلك.
هو يقول هبة، وش قصده بالهبة والاستئمان؟ ينحل إلى معاملتين لو لا، هذه مو الهبة مو معاملة أصلا. فأنا أقول إذا كان ظاهر كما هو ظاهر أنه ينحل إلى عقدين، إذا أقول إذا كان يقصد كما فهم الأعلام من كلامه في حاشيته أنه ظاهر عبارة أن مجموع مركب من عقدين، إذا كان يقصد ذلك ولذا ما قد جعلته إشكال مستقرغة ويؤيد ذلك، أنا ملتفت أقول إذا كان يقصد كما هو ظاهر قد يقال عبائرة، وفهم جمع من الأعلام أنه عندنا مجموع مركب من عقدين، فيأتي إشكالات أخرى أن العقد من الأمور الإنشائية القصدية، ومن يقرض لا يقصد الهبة ولا يقصد الوديعة، هذا جهة. وثانيا لو كان يقصد يشترطون أن يكون اللفظ عندهم له الصلاحية العرفية لإنشاء المعاملة، أنا قاصد الإجارة وقلت أنكحتك، تقول أنا قاصد إجارة، خل لفظ صلاحية له لإنشاء النكاح بأن تقول آجرتك، فلا يصححون العقد. أو أنك تريد أن نكاح تقول بعتك بنتي بمئة دينار، أقصد أنه لا أنكحتك إياها بمهر مقداره أمجان، ما مصحيح المعاملة أصلا عند العقلاء، وأدلة الشارع إمضائية، فلا بد أن يكون اللفظ له الصلاحية لإنشاء المعاملة. نعم إذا ما كان يقصد أن القاض، أنا ما أقصد هبة زائد استيلاء بما لهما من المعاني الإنشائية، ما أقول هبة بمعنى الهبة الإنشائية ولا أقول استيلاء بمعنى الاستيلاء العقدي، وإنما أريد أن أحلل حقيقة شنو، أن حقيقة القاض فيها روح ولب الهبة زائد روح ولب الاستيلاء، وإن لم يكن هو استئمان عقدي وهبة عقدية، لأنه عندما يعرض يده عن عينه هذا في لب أنه هبة، ما أقصد أن هذا جاعد ينشئ الهبة المعاوضية الاصطلاحية. القرض حقيقته ولبه وروحه أقرضتك، لكن هذا يتضمن أثر مؤثرين لمعاملتين، أثر لمعاملة الهبة وهو التمليك، وأثر لمعاملة الوديعة وهو جعل شيء، أثر لعقد الوديعة وهو جعل شيء وديعة عندما عند المقترض. فأنا ما أقصد أنه ينحل إلى عقدين حتى تأتون بهذه الإشكالات، وإنما أقصد أنه يتضمن روحا عقدين، وبالتالي لا يرد الإشكالات. ويبقى أنه هل المرتكز العقلائي يقول حقيقة القرض هي هذا، أو هو تمليك بشرط الضمان، تمليك على وجه الضمان؟ إذن كلام المحقق الإيرواني ليس فيه إشكال ثبوتي، يبقى مسألة فقط تحليل المرتكز وقال لا يبحث هذا البحث. الأعلام يقوم بتحليلنا للمرتكز إنشاء تمليك العين إما بالضمان أو بشرط الضمان أو على وجه الضمان. هذا الضمان يقول شيلوا هالضمان، عندي مشاكل أنا في الضمان، أقول هو تمليك لأنه هبة ولكنه تمليك مع شنو؟ جعل المالية للعين وديعة في ذمة المقترض. هنا قد يقال المرتكز ما يرى أن في استيداع وما جعل شي وديعة عندك، أنا أطالبك بأن تعطيني بعدين نهاية الأجال شنو شيخ حسن تعطيني 100 دينار، ما جعلت وديعة عندك شيء، ما جعلت وديعة، أنا ما جعلت وديعة، ولا المرتكز العرفي يرى أنني جعلت وديعة، إنما نطالبك عند الأجال بأن تدفع لنا الكلي في الذم. في الذم واضح شيخ إبراهيم؟ نعم. فأنت هل تقبل كلام الإيرواني في وديعة أنا أستودع المالية؟ هذه مستهجن يعني، بعيد عن المرتكزات، نستودع استيداع للأعيان مو أستودع مالية في الذمة، هذا استيداع مالية بعيد عن حياط المرتكزات. ركز على حياط اليوم، كررناها يا شيخنا بلي عن محوطة وحياط، أمس أقرأت أبحث كلها محوطة وحياط فالآن تأثر، فهذا بعيد عن محوطة وحياط المرتكز القلائي. سمعت انت شي يسمونه وديعة مالية؟ ما على روحا، حتى روحا روحا هم ماكو شي يسمونه انا جعلت المالية في الذمة وديعة، اي الوديعة في الاعيان عند المرتكزات، اما كلي في الذمة وديعة هذا جديد، هذا اول مرة نسمعها، كلي في الذمة وديعة. انا اريد منك، ما جعلت وديعة ولا شي، انا اريدك، انا اريد منك يقول لك شنو، أنا حل الأجال تعطيني 10 دينار قيمة القار.
إذا نفل هذا نفل قولين، إما نقول هو هي بذات القرض بذاته هو الذي
أنا الذي أشوف أقرب كلام الشيخ العظم
في ذاته
سببه من أسباب الضمان، القرض سبب قرض تمليك مجاني على وجه الضمان.
بس ليش العرف يفهم هذا أنه بنفسه يكون
هذه قرض معاملة اعتبارية عقلائية جعلها العقلاء لسد بعض الحاجات، قالوا أنت ملكه الآن، هو ما عنده شيء مسكين، ملكه لا بإزاء شيء، نريد القرض، ولكنه هو بعد مدتين هو ضامن سيعطيك المبلغ. هذا الشخص أنت ملك العين الآن، ملك 100 دينار، بعدين سيعطيك 100 دينار، فهذا تمليك ما بيروح مجاني، تمليك على وجه هذا اللي يقول العرف. قبل ما نجي الحوزة هذا اللي نفهمه احنا، بعد ما جينا الحوزة بعد تغير فهمنا ما أدري. هذا تمام الكلام في الفرض الأول. ارجع الأصل المطلب، وين كان مطلبنا؟ لا تنسى، كنا نتكلم عن الحالة الرابعة وهي أنه اليد الثانية تؤثر في الملكية والضمان معا، ومثلنا على ذلك بالقار. عطني مثال ثاني، هذا ما قبلوا منك سيدنا الشهيد. يقول هناك فرض آخر وهو أن صاحب اليد الأولى يرضى بأن يتملك الثاني العين، ولكن رضاه وإن كان يوجب التملك ولكن لا يرفع الضمان، لأن رفع الضمان متوقف على وجود شيئين، على مطلق الرضا قلنا، هذا رضا مو مطلق، رضا مقيد، ولكن الرضا هنا مقيد بضمان المسمى مو بضمان المثل أو القيمة كما في باب القرض. إذن الفرق هناك، أنا أرضى أن تتملك مقيدا بدفع القيمة وهي الكلي في الذمة اللي هي قيمة العين، هذا أي باب؟ القرض. هنا أنا أرضى أن تتملك مقيدا ذلك بالمسمى. وين هذا مورده؟ أين مصداقه؟ يقول عندنا مصداق وقع فيه الحيص والبيص في بحث عقد الفضو في عقد البيع المعاطاتي، بحثنا في بحث البيع المعاطاتي. نعم، ما تخلص من بيع المعاطاتي ولا بيع الفضولي، كل ما كانت يجونك مرة ثانية. خلصت مرة من مطلق الحمد لله انتهينا، اليوم فاني لنفسه رجوع إلى ذاك المطلق، قلنا ورجعنا مرة ثانية. ما هو المثال شيخنا؟ فرقوا في بحث البيع المعاطاتي بين المعاطات التمليكية وبين المعاطات الإباحتية. فتارة عندنا تمليك معاطاتي وعندنا إباحة معاطاتية. شلون؟ أنا تارة البائع أقصد تمليك العين بالعوض، فأنا قاصد التمليك، غايته أنه الإنشاء التمليك حصل مو باللفظ، حصل بالفعل أو بالكتابة أو بالإشارة. إذ البيع من الأمور الإنشائية بعد واضح، نحتاج إلى آلة الإنشاء. تارة أنا أنشئ باللفظ، تارة أنشئ بدون اللفظ كالفعل كالإشارة الكتابة الفعل. فأنا أقصد تمليك العين بالعوض وأنشئ التمليك بنفس الإعطاء، هيسمونه شنو؟ معاطات أو تمليك معاطاتي أو معاطات تم تمليكي. وليس هذا هو محل البحث عند السيد الشهيد. عندنا قسم ثاني، وهذا هم سيأتي له محل كلامه، يسموه الإباحة المعاطاتية، وهي إباحة عوضية. ونبهنا في بحث البيع الاشتباه، فرق بين الإباحة العامة والإباحة المعاوضية. كيف يعني إباحة معاوضية؟ عندنا إباحة معاوضية وإباحة غير معاوضية. تارة أقول أبحت لك أن تتصرف في العين مجانا، وهذا وأنا أبرز رضاي. الإباحة بمعنى أنا أبرز رضاي بأن تتصرف في العين، ما عندي مشكلة، هاي يسمونها إباحة شنو؟ أصلا غير إنشائية، إخبار عن الرضا، وليس هي إباحة معاوضية. وتارة أنا أنشئ الإباحة للتصرف بإزاء قيمة، أنا أنشأت إباحة، أنا أعطيك الكتاب، أنشأت ما ملك، أنشئ إباحة التصرف، الآن أوجد الإباحة على أن تعطيني 10 دينار. فإحنا مو قاصدين تمليك العين بالعوض، قصد إباحة التصرفات بالعوض، وجاي أنا أنشئ الآن وأوجد الإباحة. هذا تسمى المعاطات التي قصد منها الإباحة، وهذه غير مسألة الإباحة الإخبارية أو الإباحة غير المعاوضية. هذا قسم كام؟ ثاني. هنا وقع البحث في بعض الأمثلة، هل تندرج بعد وضوح أنه أو مع وضوح، هل تندرج في المعاطات التمليكية؟ هل تندرج في الإباحة معاطاتية؟ أو أصلا هي لا هي تمليك معاطاتي ولا إباحة معاطاتية؟ مثل شنو؟ مثل هذا الشخص الذي عنده ماء ويجعل في زاوية من مكان هذه الدبة الكبيرة من الماء تنكر، ويجعل تحته كوز صندوق، وكل من يأتي إلى هذا الماء يا سيدنا الجليل ويشرب منه كأسا يدفع درهما. هو قاعد في بيتهم نايم، حط رجول على الرجول، وعنده اطمئنان. النتيجة بعد ما عندي وقت يقول واحد بيشرب المهمة ما أعطاني درهم معنا بس ما أضيع وقتي أقعد بعد 24 ساعة على هذا التنكر. فهو يحط في التنكر عصير، يحط له ماء بارد، ويجعل شنو صندوق كوز بأن الذي يشرب من السقاء هذا من السقاء يعطي ويضع درهما. هذا شين هو ده حقيقتها؟ هل هو ده بيع؟ هل هو قاعد يبيع؟ أنا الذي أملك الماء قاعد أبيع على الطرف الآخر، أو هي إباحة معاطاتية، أو لا هي بيع ولا إباحة معاطاتية. واضح شيخ حسن؟ إذن مثال من يضع قربة الماء في موضع ما ليأخذوا من الماء، ما يقصد المجاني، هو حاط الكوز تحت يريد الثمن. وكذا أيضا مثال آخر، الحمامي في الزمان القديم يجعلون واحد عنده بأرض يبنيها حمام عام، ويضع شنو شيخ سيدنا؟ كوز، أن الذي يستفيد من هذا الحمام وينتفع بالمكان بالماء، الماء هم دافئ، إذا خرج يضع له كم حسب الساعة، كم قعد، نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، يضع مقدار. هذا شنو ده حلله؟ هذا قاعد يبيع، يعني يبيع وش؟ يأجر، أو هذه إباحة، أو هذا كيف يعني كيف. هذه أمثلة وقع فيها الحيص والبث في بحث أنها صغرى لأي كبرى. هنا السيد الشهيد دخل في هذه الأمثلة ويريد أن يخرجها بمسلكه العام في مسألة أن كل الأمور ترجع إلى فكرة الحياة. يأتي إن شاء الله. ولهذا قال الفرض الثاني أن يرضى صاحب اليد الأولى بتملك صاحب اليد الثانية رضا مقيدا بالضمان أيضا كما في الفرض الأول، إلا أنه يفرض الضمان هنا ضمانا بالمسمى، وذلك كما في المعاطات. يقول أي معاطات؟ أنا ما أقصد المعاطات التمليكية التي لا تكون بداعي الإنشاء، إنشاء تمليك العين بالعوض بالفعل، يعني عن طريق الفعل والقول، أنا ما أقصد هذا البحث ياي. وإلا ذاك بيع، ذاك بحث بيع، غايته أنه لا فرق عندهم بين البيع بالإنشاء باللفظ أو بالفعل، لا فرق بين المعاملة الفعلية والمعاملة القولية، لا تكون بداعي الإنشاء الفعلي. أنا ما أقصد أنه قاعد ينشئ تمليك العين ينشئ تمليك العين بالعوض، ينشئ البيع بالفعل، فلا ترجع إلى البيع. فعندئذ كذا كيف نخرجها؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شيخ العظم حلل بعضها بأنها لبيع معاطاتي، سيأتي إن شاء الله. قد يقال هذا بيع معاطاتي، لكن المستشفى هذا مو بيع معاطاتي. يأتي إن شاء الله في الجلسات الآتية. صلى الله على محمد وآله الطيبين.